بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن العين لا تبتهج، وإن القلب لا يسر، وإن النفس لا تسعد بقدوم جبل من جبال العلم ورأس من رؤوس التوحيد الذين ينصر بهم الله عز وجل هذا الدين. إننا نسعد في هذه البلدة بقدوم شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أيها الإخوة، أعلم كم في قلوبكم من الشوق إلى سماع كلمات الشيخ وإلى درر ينثرها بيننا ونسمعها ونلتذ بها. فنبدأ اللقاء مع الشيخ مشكورا مأجورا، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلمة كما هو في الإعلان والجدول حول أنواع هجر القرآن، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا القرآن أنزله الله على هذا الرسول رحمة للناس وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، موعظة وذكرى، وفيه من العلم ما تعجز العقول والمدارك عن الإحاطة به، ولكن كل يأخذ منه بقدر استطاعته، وكله نور، كله هدى في العقيدة، في الأحكام، في الوعظ والتذكير، في الأخبار الماضية والمستقبلة، في جميع ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة. فهو أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول، على خير أمة أخرجت للناس. فيجب على المؤمن أن يقبل على هذا القرآن تمام الإقبال، تعلماً وتعليماً وتلاوةً تدبراً وعملاً من جميع الوجوه. يرتبط بهذا القرآن ارتباطاً وثيقاً، لأنه هو الهدى وهو النور وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. من حكم به عدل، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به نجا، ومن صد عنه هلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا مع هذا القرآن أن نرتبط به علما وعملا، وأن نسير على نهجه وأن نتمسك به، لأنه النجاة من الفتن والنجاة من الشرور، والعصمة من الضلال. ولكن الهداية بيد الله، فكثير من الناس حرموا من هذا القرآن، وذلك لأسباب. فالمشركون والكفار أعرضوا عنه وحذروا من سماعه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء هجروا القرآن هجرا تاما، وتواصوا بعدم استماعه، وتواصوا باللغو عند تلاوة القرآن، الاشتغال بغيره من الكلام الباطل. وهؤلاء كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء أعرضوا عن القرآن إعراضا كليا، وصموا آذانهم عن سماعه، وتواصوا بالابتعاد عنه. وهناك من بعض المسلمين من استعاض عن سماع القرآن بالأغاني والمزامير، هم مسلمون، ولكن الشيطان إذا لم يقدر على صدهم عنه بالكلية صدهم عنه من بعض النواحي، فشغلهم بالأغاني والمزامير، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. استعاضوا عن القرآن بالأغاني بدل ما يستمع للقرآن تلاواته ويتلذذ به، يستمع لأغنية فلانة وفلان وعلان ومواعيد بث هذه الأغاني، وهذا ديدنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا نوع من الهجر، هجره إلى غيره، إلى الغنى وما أشبه ذلك من اللهو. لهو الحديث يشمل الغناء ويشمل أخبار الأعاجم والترهات والحكايات، يشمل هذا وهذا، كله له الحديث. ومن الناس من يعرض عن تلاوة القرآن، تلاوة القرآن يحفظه ويقرأه لكن ينشغل عن تلاوته، إما بأمور الدنيا وإما بغير ذلك من الملهيات والشواغل، فلا يكون له ارتباط بالقرآن. وهذا حرمان، هذا حرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن السلف كانوا يقبلون على تلاوة القرآن، وكانوا يتلونه في صلاة الليل في جلساتهم، وفي منهم من يختمه لعشر، ومنهم من يختمه لسبع، ومنهم من يختمه لثلاث ليال، ومنهم من يختمه كل ليلة، لأنهم لا يشبعون من كلام الله عز وجل، يكثرون من تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا: أتلو ما أوحي إليك، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمر بتلاوة القرآن أنه حياة القلب ونور البصيرة. فلا ينبغي للإنسان أن يمر عليه شهر على الأقل، آخر موعد شهر يختم القرآن في كل شهر، هذا على الأقل. ومن الناس من يقرأ القرآن ويحسن قراءته ويجوده ويحسن صوته به، لكنه هجر تدبره، هجر التدبر، فلا يتدبر القرآن، بمعنى أنه لا يحرص على فهمه، فهم معانيه، تفسيره، لأنه لا يكفي تلاوة القرآن بدون فهم لمعانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن مع تلاوته أمر متأكد ومطلوب، ولا تكفي التلاوة بدون تدبر. ومن الناس من يهجر العمل به، يتلوه ويتدبره ويعرف تفسيره أو يعرف شيئا من تفسيره، لكنه لا يعمل به، وهذه المصيبة. فهجر العمل هذا أكبر مصيبة، لأن القرآن ما أنزل من أجل أن يقرأ فقط، وأن يختم عدة ختمات، بل لأجل أن يقرأ، ومن أجل أن يتدبر، ومن أجل أن يعمل به. وهذه هي الغاية، وما قبلها وسيلة، تعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره، كل هذه وسائل للغاية، وهي العمل بالقرآن. القرآن يأمرك وينهاك، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وتقيد به في أعمالك وتصرفاتك، ليكون طريقا لك إلى الله سبحانه وتعالى، موصلا إلى الجنة. ومن الناس من يتعلمه ويتدبره ويعمل به في نفسه، ولكنه لا يحكمه في أموره، لا يحكمه في نفسه، تصرفاته لا يحكمه فيما بينه وبين الناس، فلا يجعل القرآن حاكماً في تصرفاته هو، ولا يجعله حاكما بينه وبين غيره فيما يحصل بينهما من سوء التفاهم أو من الاختلاف. القرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيحكم بين الناس في تصرفاتهم وأعمالهم، يحكم بين الناس في اختلافهم فيما بينهم، الخصومات، المنازعات، في الخلاف والأقوال. إذا اختلفت أنت وفلان في مسألة، أنت تقول كذا وهو يقول كذا، أنت تفتي بكذا وهو يفتي بكذا، فالذي يحكم بينكما هو القرآن، فمن حكم له القرآن بالصواب فهو على الحق، ومن حكم له بالخطأ فيجب الرجوع إلى الصواب. كذلك من هجر القرآن عدم الحكم به بين الناس في منازعاتهم وخصوماتهم بأن يستبدل بالقوانين الوضعية والأنظمة البشرية، وهذا كفر كما قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. فهو نوع من الكفر، إذا حكم غير القرآن فهذا نوع من الكفر، كفر بالقرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيجب الحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان الذي هو العدل، وهذا لا يكون إلا بالقرآن، تحكيم القرآن. من هجر القرآن هجر الاستدلال به إلى غيره، استدل بعلم الجدل وعلم المنطق وعلم الكلام، ويترك القرآن كما عليه الجهمية والمعتزلة وطوائف المتكلمين، فهم لا يستدلون بالقرآن، وإنما يعتمدون على جدليات المنطق، لا سيما في أمور العقائد، فهذا ضلال والعياذ بالله. وهذا من هجر القرآن. القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كل ما هذه للعموم، كل خلاف فإنه يجب الرجوع فيه إلى القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا بد من تحكيمه بين الناس فيما اختلفوا فيه، في خصوماتهم في الأموال، في خصوماتهم في الأقوال، في جميع نزاعاتهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا القرآن يجب أن يكون هو الحكم بين الناس، يجب أن يكون هو الدليل في العمل، في القول والعمل، هو الدليل للمسلم أفراداً وجماعات، هو هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة وشفاء ونور وهدى وبصيرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا الهجر، قال الله جل وعلا شاكياً إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر أنواع، بعضه أشد من بعض، أعظمه وأشده هجر الكافر لسماعه، وكذلك الانشغال عنه بالأغاني والمزامير التي تنبت النفاق في القلب، ويعرض عن القرآن لكثير من الناس، ولا أقول إن شاء الله كثير، لكن أقول بعض الناس تجده دائما مع الأغاني في سيارته، في بيته، في مجالسه، دائما مع الأغاني، ولا يستمع لتلاوات القرآن، بل يغلق الجهاز إذا جاءت تلاوة القرآن، ويفتحه إذا جاءت الأغاني، وهذا من الحرمان، هذا من الحرمان. وكذلك هجر التدبر، كذلك هجر العمل، كذلك هجر التحكيم، تحكيم القرآن، كل هذه أنواع، أنواع من الهجر، وبعضها أشد من بعض. ولا يسلم القرآن، ولا يسلم الإنسان منها إلا إذا أقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، فجعل القرآن هاديا له إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به صار حجة لك عند الله، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يرتبط بهذا القرآن. ومما يبشر بالخير أن المسلمين والحمد لله عادوا إلى القرآن في هذه الجمعيات وهذه الحلقات وهذه الندوات، فهذا يبشر بخير والحمد لله. ومن يقومون على هذه الدورات نرجو لهم الأجر العظيم، لأنهم دعوا الناس إلى القرآن، دعوا الناس إلى القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، بدل أن يكون الناس غافلين، فإن هذه الجمعيات الخيرية وهذه الدورات العلمية وهذه الحلقات المنتشرة، هذه تربط المسلمين وشبابهم بالقرآن العظيم، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمسلمين، لا سيما في هذه الفتن التي تعج في الناس وفي المجتمعات، والتي آثارها أعداء الإسلام والمسلمين ليفسدوا شأنهم ويفرقوا جماعتهم وينشروا بينهم الخوف والرعب والقلق، هذا ما يريده الكفار. ولكن إذا تمسك المسلمون بالقرآن ورجعوا إلى القرآن وأقبلوا على القرآن، فإن الأعداء لا يستطيعون أن ينفذوا كيدهم، لأن القرآن يعصم المسلمين ومن ذلك الخطر، فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. فالله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراط الله هو القرآن، والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو صراط الله عز وجل. كذلك مما يجب أن يحكم فيه القرآن هذه الانقسامات بين المسلمين وهذه الجماعات وهذه الحزبيات المنتشرة بين شباب المسلمين، يجب أن يرجعوا إلى القرآن وأن يحكموا بالقرآن فيما بينهم ويتوحدوا مع القرآن ولا يتلاعب بهم الأعداء. كل له منهج وكل له طريقة وكل كذلك هناك من المسلمين من يتعبدون لله على غير منهج القرآن كمنهج الصوفية والمبتدعة والخرافيين الذين عندهم اجتهاد في الليل والنهار وعندهم لكن على غير هدى على غير طريق على غير طريق صحيح. كل هذا لا يؤدي إلا إلى الهلاك، لا يؤدي إلى الجنة وإلى النجاة، إنما يؤدي إلى الجنة صراط الله المستقيم والذكر الحكيم حبل الله المتين وهو القرآن، هذا هو طريق النجاة للمسلمين. لكن يجب التواصي بهذا، يجب التواصي بهذا، ويجب التعليم والتربية على هذا، ويجب الرجوع إلى القرآن في كل ما حصل ويحصل من الاختلافات، فهو كفيل بإذن الله بأن ينهي كل خلاف وكل شقاق وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بالصراط المستقيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم خاصته وأهله، أن يجعلنا من العاملين به المتمسكين به السائرين على نهجه المهتدين بهديه إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نترك البقية الوقت كما قيل لنا للأسئلة. نعم.
بخير ما دامت تستمع إلى علمائها وتستقي الحكمة من كبرائها، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها العلماء الذين يجمعون بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ، تسترشد الأمة بآرائهم وتستقي من معين حكمتهم، خاصة عندما تدهم الخطوب ويشتد غوار الفتن، فحينئذ يلجأ الناس إلى علمائهم يستقون من حكمتهم وتوجيهاتهم ليكونوا على بينة من أمرهم. وشيخنا ممن عودنا بين حين وحين على أن يلتقي بنا ويفتح لنا صدره ولننهل من توجيهاته، فمتعه الله بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء وختم لنا وله بالخاتمة الحسنة. شيخنا الكريم، أسئلة كثيرة تدور حول مواضيع الساعة وأحداث هذا الوقت، من ضمنها أسئلة تتكرر كثيرا تقول: فضيلة شيخنا ووالدنا، يدور في هذه الأيام دعوات إلى الإذن بقيادة المرأة للسيارة، وهناك من الدعاة والمحسوبين على أهل الخير من يرى أن لا بأس في ذلك بحجة أن ذلك هو أهون وأخف بكثير من السائقين الأجانب، فما هو توجيه فضيلتكم وما هو الحكم الشرعي وما هو الدليل الذي تدمغ به توجهات هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأجابوا عنها بأجوبة حاسمة ولله الحمد، وهو أن قيادة المرأة للسيارة فيها محاذير، فيها إن نظر إلى مصلحة جزئية ففيها محاذير كثيرة، ولا ينظر إلى جزئية وتترك بقية الأضرار. درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة شرعية. قيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد، منها أنها ستضطر إلى خلع الحجاب، لا يمكن أن تقود السيارة وهي متحجبة، وإن تحجبت فسيكون حجابها معرضا للزوال، معرض لزواله ضرورة. ثانيا، من المفاسد أن المرأة ستختلط بالرجال، رجال المرور، لا سيما إذا حصل حادث، وما أكثر ما تجري الحوادث، ستختلط بالرجال، تذهب إلى دوائر الشرطة وتذهب إلى، وكذلك إذا حصل عطال في سيارتها، توقفت في أثناء الطريق، ستضطر إلى طلب مساعدة الرجال، كما يحصل بين الرجال فيما بينهم من السائقين، فتكون المرأة معرضة للاختلاط المسبب للفتنة. ومن الأضرار أن المرأة إذا مسكت سيارة فإنها ستخرج في أي وقت شاءت من ليل أو نهار، لأن مفتاحها معها وسيارتها معها، فتذهب إلى حيث شاءت، خلاف ما إذا كانت مربوطة بقيادة وليها يقود السيارة بها ويصاحبها. أما إذا كان الأمر بيدها فإنها ستنطلق حيث شاءت وحيث ما طلبت، سيكون لها مع الأشرار اتصالات ولها مع الأشرار ارتباطات، كما تعلمون الاتصالات الآن متواصلة، تصل على المرأة وهي على فراشها وفي قعر بيتها وفي غرفتها، وتغرأ، لأن المرأة ضعيفة تغرأ تذهب. فقيادة المرأة للسيارة فيها محاذير كثيرة، وتعلمون الآن أن المرور مزدحم في الشوارع، فكيف إذا سمح للنساء بقيادة السيارات؟ تضاعفت السيارات وتضاعف الخطر والزحام الشديد، فقيادة المرأة للسيارة فيها محاذير كثيرة، أعظمها الخطر على أنوثتها وعلى عفتها وحيائها. فهذا الذي سبب منع قيادة المرأة للسيارة. نعم.
والدي، قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل إلى آخر الحديث، هل هذا خاص بمن يحفظ القرآن أو بمن يقرأه سواء حافظا أو تلاوة؟
لفظ الحديث عام لقارئ القرآن سواء قرأه عن حفظ وظهر قلب أو قرأه من المصحف، هذا يعم من اعتنى بالقرآن وأقبل على تلاوته. نعم.
شيخنا، والدنا كثرت في هذه الأيام المساجد التي في المحطات كثرت المصليات في المحطات محطات التنزيل.
نعم معروف.
يأمها كثير من الناس تهربا من صلاة الجماعة في مساجدهم، حتى أحيانا تغيب الشمس للعصر ولا يزال يتردد على هذه المساجد الناس يصلون العصر جماعات متفرقة، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
عابروا الطرق هم الذين يصلون في هذه المساجد، متى وصلوا إليها والوقت موسع لله الحمد، وقت العصر الاختيار إلى نعم
على داخل المدن،
الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثلها وإلى اصفرار الشمس والاضطرار إلى مغيب الشمس، كل هذا وقت للعصر، هذا في الطرق. وأما في المدن فلا يجوز، لا يجوز للإنسان يترك المسجد المجاور له ويذهب إلى مساجد المحطات، صلي في المسجد المجاور له في وقت الصلاة. نعم
السلام عليكم. ما رأي فضيلتكم في المقولة التي تقول بأن مذهب السلف أعدل ومذهب الخلف أحكم، هل هذه صحيحة؟
مذهب يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذه مقولة قديمة ورد عليها أهل العلم وهي متناقضة، كيف يكون الأسلم في غير الأحكم؟ لا يكون الأسلم إلا فيما هو أحكم، فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإنها طريقة مخالفة لمنهج السلف كما هو معروف، ولا تسلم، ما تسلم، ليست أسلم بل هي معرضة للأخطاء، ولا سلامة من الأخطاء إلا بالتزام منهج السلف الذين هم صدر الأمة من الصحابة التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الذين طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في هذا بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة مستقلة في هذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة الشيخ الوالد، مع قرب حلول شهر رمضان بلغنا الله وإياكم إياه في أمن وإيمان، هناك بعض الملاحظات على بعض الأئمة، منها أنهم يقرؤون شيئا يسيرا بحجة عدم التثقيل على المأمومين وحتى يصلي معه أكبر عدد من الناس.
منها
أن هناك من الأئمة من يقرأ شيئا يسيرا في صلاة التراويح بحجة التخفيف على الناس وحتى يصلي معه أكبر عدد ممكن، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء الأئمة؟
المقصود من صلاة التراويح وصلاة الفريضة ما هو أن يصلي معك أكبر عدد، المقصود إتقان الصلاة، المقصود إتقان الصلاة سواء كثر العدد أو ما كثر العدد، إتقان الصلاة هذا هو المطلوب. وصلاة التراويح في رمضان من أول الشهر إلى آخره يقسم القرآن على الليالي ويختم في آخر الشهر، ولا يحصل في هذا مشقة، ما يحصل في هذا مشقة إذا الإنسان وازن قراءته في كل الليالي وقسم القرآن من أول الشهر إلى آخره، فهذا يحصل فيه قراءة القرآن ويحصل فيه تخفيف على المصلين. أما أنه يطيل في بعض الليالي ويخفف في بعض الليالي هذا غلط، مطلوب الاتزان الليالي بحيث لا يخل بالصلاة ولا يشق على المأمومين، وهذا هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. كانوا يختمون القرآن في التراويح في آخر الشهر ويقسمونه على الليالي تقسيما عادلا، وأيضا كانت قراءتهم متوسطة بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والمبالغة في المدود ويشق على نفسه وعلى من وراءه، بل يتوسط القارئ في القراءة بين الهذ والهذرمة وبين الهذ والسرعة وبين المبالغة في إحكام التجويد، يشق على نفسه ويشق على غيره، فبهذا يجمع بين المصلحتين. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يخفى على فضيلتكم ما يدور في مناطق كثيرة من حولنا من أحداث ظاهرات وقتل وغير ذلك، والناس يتفاوتون في مواقفهم من هذه الأحداث، فما هو الموقف الشرعي مما يجري من أحداث في العالم العربي بالذات؟
أنا أشرت إلى هذا كما سمعتم، أن الأعداء يريدون أن يفرقوا دول المسلمين ويفككوا دولهم ويزيلوا حكوماتهم من أجل أن يصبح المسلمون بأيدي الكفار يتسلطون عليهم، وهذا دأب الكفار مع المسلمين من قديم الزمان، ليس هذا جديدا، ولا يعصم المسلمين من كيد الكفار إلا التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الشرع هو العصمة بإذن الله من كيد الكفار، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يحثان على الاجتماع وعدم التفرق، وعلى لزوم طاعة ولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا هو الذي يرد كيد الكفار بإذن الله. نحن أمة مسلمة، مرجعنا إلى الكتاب والسنة وإلى دين الإسلام، ما نرجع إلى أنظمة الكفار وقوانين الكفار. إذا كانوا يجيزون الفوضى والمظاهرات فالإسلام لا يجيز هذا، لما فيه من الخلل، لما فيه من معصية ولي الأمر، لما فيه من الفوضى، لما فيه من تفرق الكلمة، لا نلتفت إلى هذا. نعم.
ما قول فضيلتكم في مسألة دخول وقت صلاة الفجر فهي مثار نزاعات وإشكالات لكثير من الأئمة بالنسبة للتقويم؟
الحمد لله، المسلمون ما زالوا بخير وما زالوا يصلون الفجر ولا حصل إشكال، وما حصل اختلاف إلا لما جاءت بعض الأفكار التي تقول إن المسلمين يقدمون صلاة الفجر قبل الوقت، يقولون ثلث ساعة، بعضهم يقول أكثر. المسلمون يصلون على الوقت، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، المسلمون يصلون بالوقت، يبدأون الصلاة، يصلون صلاة معتدلة، يطيلون الصلاة الفجر ثم ينصرفون وقد تبين النهار وامتد النور وزالت الظلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس، يعني ظلمة، حيث لا يعرف الرجل جليسه أو من بجانبه من الظلمة، ثم ينصرف منها بعدما يعرف الرجل جليسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، فكان يدخل فيها مبكرا وينصرف منها حين يسهر الوقت. هذا الجمع بين الأدلة، هذا الجمع بين الأدلة أنه كان يدخل فيها مبكراً ويطيل الصلاة، يطيل الصلاة وينصرف منها بعد ما يسفر، بعد ما يسفر جدا ويعرف الرجل جلسة، لأنه ما كان في وقته مصابيح وسرج وكهرباء، كانوا يصلون في ظلام. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سارت عليه هذه البلاد والحمد لله، ولا حصل اختلاف إلا لما جاء هؤلاء المشككون. والعجيب أن منهم من أظهر كتاب يقول إن صلاة الحرمين الشريفين إن خطأ، حذروا المسلمين من صلاة الحرمين، هذه مصيبة. بعضهم يأكل ويشرب بعد ما يصوم المسلمون، يأكل ويشرب ويجامع زوجته بعدما يصوم المسلمون على طلوع الفجر، هذا يقول لا باقي ويأكل ويشرب ويجامع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كله تأثرا بهذه الفكرة. يجب أن لا نلتفت لهذه الفكرة أبدا، وأن نمشي على ما كان عليه، على ما كانت عليه هذه البلاد. وهذا الحساب لم يجرب عليه خطأ، حساب اللي هو التقويم المعروف الآن معتمد من قبل ولاة الأمور، من قبل العلماء، ولا حصل فيه أي خلل. فلا نلتفت إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور المحدثة. نعم،
أحسن عليكم فضيلة الشيخ. تكثر أحياناً كلمات ودعوات لتوحيد الصف وتوحيد الكلمة، ولو كان ذلك على حساب المنهج والعقيدة، فما رأيكم بمقولة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة؟
نعم،
أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
ما يكون توحيد كلمة إلا بكلمة التوحيد. العرب كانوا متناحرين متقاتلين، ولما جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله ودعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها، صاروا جماعة واحدة. كلمة التوحيد فهي التي تجمع، فلا وحدة إلا بتحقق كلمة التوحيد، هي التي جمعت المسلمين بعد الفرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فما توحد المسلمون إلا بعدما حققوا كلمة التوحيد قولا وعلما وعملا. نعم،
فضيلة الشيخ، من علمناه مات على الكفر هل نحكم له؟ من علمنا أنه قد مات على الكفر هل نحكم له بالنار، نقول أنه من أهل النار، وهل يجوز لعن كافر بعينه؟
هذا قرره العلماء في العقائد، يقولون لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعين. نقول الكفار في النار، نعم المشركون في النار، أما الأفراد فلا نجزم، لا ندري ما ختم له، لا ندري ماذا ختم له، فلا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة، أو نحكم لمعين أنه من أهل النار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا منهج السلف، منهج أهل العلم في هذه المسألة. وأما مسألة لعن المعين فهذه فيها خلاف بين العلماء، من لعنه الله ورسوله فهو ملعون معين أو غير معين، ومن لم يلعنه الله ورسوله هذا موضع خلاف بلا شك. وتجنب لعن المعين الذي لم يرد لعنه في الكتاب والسنة تجنبه أحوط. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يتحرج بعض الناس من التصويت في الانتخابات البلدية بحجة أن ذلك موافق للنظام الغربي الذي يرى أن الأغلبية هي التي يؤخذ بها، وأن منهج الشرعي هو أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون.
نعم، ليتهم يمشون على هذا ولا يكون هناك انتخابات، لأن هذا مبدأ يبدأ بالبلدية ثم يتدرج ويترقى حتى يكون الانتخاب أمرا عاما. فنحن فتحنا الباب بهذا، فلو ترك المسلمون هذا ولي الأمر هو الذي يختار من يصلح للمنصب لكان هذا هو المنهج الموفق بإذن الله. نعم.
لا يخفى على فضيلتكم وأنتم ممن يتابع أحداث الأمة ويتصدى لأهل التغريب ويجاهدهم بلسانه ويتصدى لأهل التغريب ويجاهدهم بقلمه ولسانه، فجزاكم الله خيرا، ما دور فضيلتكم أو ما الدور الذي يجب أن نقوم به ويقوم به العلماء تجاه الدعوات للاختلاط في التعليم؟
الحمد لله، المسلمون ينكرون هذا، ينكرون الاختلاط في التعليم وفي اللقاءات وفي الحفلات، ينكرون هذا، ما تركوا هذا وسكتوا والحمد لله. ولكن دعاة الشر على العكس يراغبون في الاختلاط ويراغبون في السهور وعدم الحجاب ويراغبون في انطلاق المرأة وخروجها على آداب الشرع، ولكن سيبوؤون بالندامة بإذن الله ما بقي في المسلمين من ينكر ذلك ويبين للناس، وهذا شيء حاصل والحمد لله. الإنكار وبيان أن الاختلاط حرام سواء في التعليم أو في الوظائف أو في البيع والشراء أو في أي مجال، الاختلاط الذي يسبب الفتنة هذا حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك رجل عاجز لا يستطيع الوضوء ولا التيمم للصلاة إلا بمساعدة أحد، فهل يلزمني أن أحضر له الماء وأن أقوم بتغسيل يديه وباقي أعضائه؟
الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى، كونك تعين أخاك على الوضوء، تعينه على الصلاة، تعينه على فعل الخير، أنت شريك له في الأجر في هذا، احتسب الأجر. أما لو قدر أن مريضا أو كبير سن لم يحضر عنده من يعينه فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن قدر على الوضوء يتوضأ، وإن لم يقدر يتيمم، وإذا لم يقدر على هذا ولا هذا وليس عنده أحد فإنه يصلي على حسب حاله ولو بلا تيمم ولا وضوء، لأن هذا منتهى ما يقدر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد طلاب العلم يقول: يحذرني من كتب الإمام ابن القيم كتاب الروح وحاد الأرواح وكتاب الكبائر للإمام الذهبي، ويقول بأن فيها أحاديث ضعيفة، فهل تؤيده في ذلك فضيلة الشيخ؟
أول شيء خله يبين لك هل أحاديث الضعيفة وش وجه ضعفها علشان يعرف هل هو صحيح أو غير صحيح. أما أن يقول فيها أحاديث ضعيفة اتركوها، وهو ما بيّن هذه الأحاديث ولا بيّن وجه ضعفها، فهذا لا يلتفت إليه. ثانيا، الحديث الضعيف يعمل به في مجال الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، لكن لا يبنى عليه حكم تحليل أو تحريم أو وجوب، وإنما يعمل به في الترغيب والترهيب بشرط أن لا يتناهى ضعفه، أن لا يكون ضعيف ضعفه متناهيا. نعم. ولا حديث الضعيفة ليست سواء، بعضها له شواهد بعضها ليس له شواهد، هذا شأن المحدثين، ما يجوز لأي إنسان أن يضعف الأحاديث ويصحح وهو ما يدري، هذا شأن المحدثين المتمكنين من علم الحديث. أما كل واحد يقول هذا ضعيف وذا صحيح وذا وذا وهو ما عنده قاعدة ولا عنده علم، إنما يقول إن فلان يقول إنه ضعيف، ما يلتفت إلى قوله. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ الوالد، في بعض الخطابات والكتابات يكتب في آخرها ولكم خالص الشكر، فهل هذا يتنافى مع العقيدة؟
لا مانع من ذلك، العبد يشكر على قدر ما أحسن، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما في الحديث، كل يشكر على قدر فعله وعلى قدر إحسانه. أن يشكر لي ولوالديك لي المصير، الوالدان يشكران وكل محسن يشكر على قدر إحسانه. وقوله خالص يعني معناه إنه شكر صادق، أو شكر نفاق ولا تملق، خلوص بقدره، خلوص بقدره. نعم.
فضيلة الشيخ، تثار أحيانا شبه نعجز عن ردها والوقوف أمامها، مثل شبهة أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة.
ما هي بشبهة، هذه ما هي بشبهة، هذا قول باطل أو صحيح. عورة المرأة كلها عورة
عند النساء،
عند النساء تبدي ما جرت العادة في كشفه، مثل الوجه والكفين والرأس والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. أما أنها يقال عورتها مع النساء إنها ما بين السرة إلى الركبة، من قال هذا وما هو دليله؟ إن قال به أحد فليس له دليل. والله جعل النساء، جعل عورة المرأة مع النساء مثل عورتها مع رجالها المحارم لها، ذكره في آية واحدة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله أو نسائهن، أو يعني النساء من جنسهن. فعورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع الرجل الذي هو من محارمها، هل يجوز لها أن تخرج بين محارمها وهي كاشفة ما عدا ما بين السرة والركبة؟ من يطيق هذا؟ نعم.
أيضا يا شيخ، مما يثار الآن في الصحافة وغيرها قضية كشف وجه المرأة، وأن هناك أدلة تجيز ذلك.
أنا أقول لكم، في ناس يحاولون أن تتمرد المرأة على آداب الشريعة، أن تتمرد وتخرج عليها، ومن ذلك الحجاب. الله جل وعلا أمر بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يدنين على وجوههن كما فسره ابن عباس، تدني على وجهها من جلبابها إجلالها الكبير حتى تغطي وجهها، هذا هو الإدنى. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاب المراد به الساتر من الجدار أو الباب أو الثوب أو غير ذلك. وإذا كان هذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء العالمين، فكيف بغيرهن؟ إذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب فكيف بغيرهن من نساء المسلمين؟ وأيضا التعليل وهو قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تعليل عام في نساء النبي وغيره، طهارها مطلوبة. وحديث عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإحرام، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، هذا واضح، واضح في تغطية الوجه. أما من يجادل وأما من فلا شأن لنا به. نعم.
السلام عليكم. قضية الشيخ التوجيه والتذكير في المقابر، التذكير والوعظ في المقابر هل له أصل شرعي؟
المداومة عليه ليس لها أصل شرعي، المداومة يتخذ عادة ويتخذ، لا ما له أصل. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله مرة ولسبب، فعله مرة ولسبب، هو أنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه من حوله كأنما على رؤوسهم الطير. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الوقت وذكرهم. فإذا كان حصل مثل هذا، جاء الناس قبل أن يتكامل إعداد القبر، فإنه يذكرهم، يجلسون ويذكرهم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان القبر معداً ووصلوا إليه والقبر معد ومنتهي، فيشتغلون في دفنه، وإذا انتهوا من دفنه يقفون عليه ويستغفرون له ويسألون له التثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع دفن الجنائز. نعم.
إحدى الأخوات تسأل الشيخ، تقول عند قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال المفسرون أنه لا يؤاخذ بالمعصية مع الإكراه، وعليه فإنه لا تقبل الطاعة مع الإكراه، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام أن من أمتي أقواما يساقون إلى الجنة بالسلاسل أو نحو ذلك؟
اللي يساقون إلى الجنة بالسلاسل هؤلاء هم الكفار الذين أسروا في القتال ثم أسلموا، أسروا بالسلاسل ثم أسلموا بعدما أسروا فدخلوا الجنة. الحديث في هذا، ما هم أنهم مكرهين، هم أسلموا اختيارا وطوعا بعدما أسروا، هذا الحديث، ما هو أنهم أكرهوا على الطاعة. الذي يفعل الطاعة من غير نية هذا لا يؤجر، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المكره على القول، المكره على القول الذي فيه كهر أو فيه شرك وهو لا يريد وإنما يريد التخلص من الإكراه، فهذا رخص له الله جل وعلا بقوله إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بهذا الشرط، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكراه إنما هو على القول، إذا أكره على كلمة الكفر أن يقولها فنطق بها من غير قصد ومن غير عقيدة، إنما يريد التخلص، هذا مورد الآية الكريمة أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكرهه الكفار على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص منهم إلا بذلك، فأعطاهم ما يريدون ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل، قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد، وأنزل الله هذه الآية. نعم.
هذا يقول
استغفر الله أكبر
Yeah.
فضيلة الشيخ يقول: نحن طلاب ندرس في الرياض ونسكن في سكن الطلاب من السبت إلى الثلاثاء ثم نرجع إلى بريدة بقية الأسبوع، فهل في الرياض تنطبق علينا أحكام السفر؟
العلماء رحمهم الله ذكروا لهذا ضابطا، قالوا: إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأن سفرهم قطع، إقامة تزيد على 4 أيام. ما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو لا يدري متى تنتهي إقامته تنقضي حاجته ثم يسافر، فهذا يقصر الصلاة. لكن إذا كان بجنبك مسجد تسمع الأذان، ألا يسعك أن تتخلف عن المسجد وتقول: أنا بصلي وأقصر؟ صل مع الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الذي عنده مسجد ولو كان يجوز له القصر يذهب إلى المسجد ويصلي ويجيب المنادي ويصلي مع المسلمين ويتم الصلاة وهو على خير. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من يربط بين الأحداث التي تحدث وبين أشراط الساعة، فهل هناك رابط بينها؟
الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا ندري إلا بالعلامات والأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أننا نأتي بشيء نقول هذا من علامات الساعة وما عليه دليل، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إن صوتي جميل بالقرآن الكريم، فأريد أحياناً أن أحسن صوتي بالقراءة من أجل التأثير على الناس واستشعار عظمة كتاب الله، ولكنني أخشى أن يكون ذلك من باب الرياء.
لا أبداً، إن شاء الله حسن صوتك بالقرآن وأنت مأجور على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو علمت أنني أستمع لقراءتك لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لأنه كان حسن الصوت، فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي به تحسينا. دل على أن تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب، وهو من نعمة الله على العبد إذا رزقه صوتا حسنا، ولا يكون هذا من باب الرياء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لاستحقاق الإنسان للزكاة أو الضمان الذي يأخذ الضمان منه؟
الله، هذا له نظام عند الحكومة، الضابط هو النظام الذي وضعه ولي الأمر، فمن انطبق عليه النظام فإنه يستحق، ومن لا ينطبق عليه فإنه لا يستحق. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إنكار المنكر واجب على كل قادر بيده أو بلسانه أو بقلبه، فكيف ننكر على المنكرات الرسمية في التعليم والإعلام وغيرها؟
الإنكار بالقلب كل يقدر عليه، القدرة إنما تشترط في الإنكار بالفعل، الإنكار بالفعل أو بالقول هذا يشترط القدرة، أما القلب كل يقدر على إنكار المنكر بقلبه ولا أحد يرده. وأما المنكرات اللي يقول السائل إنها في النظام أو في مثل نظام التعليم، هذه كل ينكرها بحسب ما يستطيع، بالمناصحة مع المسؤولين، بمخاطبة ولي الأمر بها، كل يقدر على هذا بحول الله، ولا أحد يمنع من أن ينصح لولاة الأمور، ينصح لوزير التعليم، ينصح لكل مسؤول، ما أحد يمنع عن هذا. نعم.
يقول السائل: عرفنا أن الله يحب لا يحب الجهر بالسوء للمظلوم إلا للمظلوم، ولكن لفضيلتكم رأي سابق يخالف هذا النص، هل لفضيلتكم رأي سابق يخالف هذا النص؟
أعوذ بالله، هل لكل رأي سابق يخالف القرآن؟
هذا نص السؤال.
ما أدري، أبرأ إلى الله، إن كان لرأي سابق هو خطأ أبرأ إلى الله منه. نعم،
نذكر الإخوة بمحاضرة الشيخ سعد البريك غدا في جامع شمسية بعنوان الفتن. فضيلة الشيخ، التوسع لا أخفى أن الأناشيد هي بديل شرعي عن الأغاني المحرمة، لكن حصل توسع فيها إلى درجة أنه استخدمت كلمات غنائية ومؤثرات صوتية أصبح أحالته إلى نوع من أنواع الغناء، فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك؟
من أجاز أن الأناشيد بديل عن الغناء وأنه يجوز فعلها؟ من الذي أجاز هذا؟ الأناشيد من الأغاني، هي نوع من الأغاني، أنا أرى أنها تترك. والسائل ذكر أيضا أنها تطورت إلى منكرات، وهذا ما يخشى منه، تترك الأناشيد. إذا كان عندك رغبة اقرأ القرآن، استمع إلى القرآن، خل سماعك لما فيه خير وفيه فائدة لا للأناشيد. نعم،
في صلاة النافلة هل يجوز القراءة من الجوال، من جهاز الجوال
مثل المصحف؟ يجوز تقرأ من الكتابة سواء في الجوال أو في المصحف أو في لوح أو في أي شيء، ما في معنى. لما يحفظ القرآن يجوز يقرأه مكتوبا. نعم،
أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر حسب ما قرر لنا من وقت، وإن كان الوقت يمضي طويلا مع فضيلة شيخنا ووالدنا، الوقت يمضي سريعا، ونحن أحوج ما نكون إلى أمثال شيخنا من أهل الحكمة والعلم والرأي السديد، ممن نستنير برأيهم ونستقي من علمهم، لكن الإخوة حددوا نهاية للأسئلة في هذا أو في هذه اللحظة، وذلك لاستكمال برنامجهم حول نهاية هذه الدورة في فصلها الثاني. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرفع للشيخ ذكره، وأن يعظم أجره، وأن يشرح صدره، وأن ينزل على الجميع السكينة، وأن يحفهم أن تحفهم الملائكة، وأن يذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بعفوه ورحمته وكرمه. وسيقوم الشيخ بتسليم الشهادات المشاركين في الدورة، فليتفضل الأخوة القائمون على الدورة بإكمالها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن العين لا تبتهج، وإن القلب ليسر، وإن النفس لتسعد بقدوم جبل من جبال العلم ورأس من رؤوس التوحيد الذين ينصر بهم الله عز وجل هذا الدين. إننا لنسعد في هذه البلدة بقدوم شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أيها الإخوة، أعلم كم في قلوبكم من الشوق إلى سماع كلمات الشيخ وإلى درر ينثرها بيننا ونسمعها ونلتذ بها. فنبدأ اللقاء مع الشيخ مشكورا مأثورا، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلمة كما هو في الإعلان والجدول حول أنواع هجر القرآن، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا القرآن أنزله الله على هذا الرسول رحمة للناس وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، موعظة وذكرى، وفيه من العلم ما تعجز العقول والمدارك عن الإحاطة به، ولكن كل يأخذ منه بقدر استطاعته، وكله نور، كله هدى في العقيدة، في الأحكام، في الوعظ والتذكير، في الأخبار الماضية والمستقبلة، في جميع ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة. فهو أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول، على خير أمة أخرجت للناس. فيجب على المؤمن أن يقبل على هذا القرآن تمام الإقبال، تعلما وتعليما وتلاوة تدبرا وعملا من جميع الوجوه. يرتبط بهذا القرآن ارتباطا وثيقا، لأنه هو الهدى وهو النور وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. من حكم به عدل، ومن حكم به عدل ومن تمسك به نجا، ومن صد عنه هلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا مع هذا القرآن أن نرتبط به علما وعملا، وأن نسير على نهجه، وأن نتمسك به، لأنه النجاة من الفتن والنجاة من الشرور، والعصمة من الضلال. ولكن الهداية بيد الله، فكثير من الناس حرموا من هذا القرآن، وذلك لأسباب. فالمشركون والكفار أعرضوا عنه وحذروا من سماعه، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن. قال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء هجروا القرآن هجرا تاما، وتواصوا بعدم استماعه، وتواصوا باللغو عند تلاوة القرآن، الاشتغال بغيره من الكلام الباطل. وهؤلاء كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء أعرضوا عن القرآن إعراضا كليا وصموا آذانهم عن سماعه وتواصوا بالابتعاد عنه. وهناك من بعض المسلمين من استعاض عن سماع القرآن بالأغاني والمزامير، هم مسلمون، ولكن الشيطان إذا لم يقدر على صدهم عنه بالكلية صدهم عنه من بعض النواحي فشغلهم بالأغاني والمزامير، كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. استعاضوا عن القرآن بالأغاني بدل ما يستمع للقرآن تلاواته ويتلذذ به يستمع لأغنية فلانة وفلان وعلان ومواعيد بث هذه الأغاني وهذا ديدنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا نوع من الهجر، هجره إلى غيره إلى الغنى وما أشبه ذلك من اللهو، لهو الحديث يشمل الغناء ويشمل أخبار الأعاجم والترهات والحكايات يشمل هذا وهذا كله لهو الحديث. ومن الناس من يعرض عن تلاوة القرآن، تلاوة القرآن يحفظه ويقرأه لكن ينشغل عن تلاوته إما بأمور الدنيا وإما بغير ذلك من الملهيات والشواغل، فلا يكون له ارتباط بالقرآن، وهذا حرمان، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن السلف كانوا يقبلون على تلاوة القرآن وكانوا يتلونه في صلاة الليل في جلساتهم، وفي منهم من يختمه لعشر ومنهم من يختمه لسبع ومنهم من يختمه لثلاث ليال ومنهم من يختمه كل ليلة، لأنهم لا يشبعون من كلام الله عز وجل، يكثرون من تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا أتلو ما أوحي إليك، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمر بتلاوة القرآن أنه حياة القلب ونور البصيرة. فلا ينبغي للإنسان أن يمر عليه شهر على الأقل، آخر موعد شهر يختم القرآن في كل شهر، هذا على الأقل. ومن الناس من يقرأ القرآن ويحسن قراءته ويجوده ويحسن صوته به، لكنه هجر تدبره، هجر التدبر، فلا يتدبر القرآن، بمعنى أنه لا يحرص على فهمه، فهم معانيه، تفسيره، لأنه لا يكفي تلاوة القرآن بدون فهم لمعانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول؟ وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن مع تلاوته أمر متأكد ومطلوب، ولا تكفي التلاوة بدون تدبر. ومن الناس من يهجر العمل به، يتلوه ويتدبره، يعرف تفسيره أو يعرف شيئا من تفسيره، لكنه لا يعمل به، وهذه المصيبة. فهجر العمل هذا أكبر مصيبة، لأن القرآن ما أنزل من أجل أن يقرأ فقط وأن يختم عدة ختمات، بل لأجل أن يقرأ، ومن أجل أن يتدبر، ومن أجل أن يعمل به. وهذه هي الغاية، وما قبلها وسيلة، تعلمه وتعليمه وتلاوته وتدبره، كل هذه وسائل للغاية، وهي العمل بالقرآن. القرآن يأمرك وينهاك، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وتقيد به في أعمالك وتصرفاتك، ليكون طريقا لك إلى الله سبحانه وتعالى، موصلا إلى الجنة. ومن الناس من يتعلمه ويتدبره ويعمل به في نفسه، ولكنه لا يحكمه في أموره، لا يحكمه في نفسه، تصرفاته، لا يحكمه فيما بينه وبين الناس، فلا يجعل القرآن حاكما في تصرفاته هو، ولا يجعله حاكما بينه وبين غيره فيما يحصل بينهما من سوء التفاهم أو من الاختلاف. القرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيحكم بين الناس في تصرفاتهم وأعمالهم، يحكم بين الناس في اختلافهم فيما بينهم، الخصومات، المنازعات، في الخلاف والأقوال. إذا اختلفت أنت وفلان في مسألة، أنت تقول كذا وهو يقول كذا، أنت تفتي بكذا وهو يفتي بكذا، فالذي يحكم بينكما هو القرآن، فمن حكم له القرآن بالصواب فهو على الحق، ومن حكم له بالخطأ فيجب الرجوع إلى الصواب. كذلك من هجر القرآن عدم الحكم به بين الناس في منازعاتهم وخصوماتهم، بأن يستبدل بالقوانين الوضعية والأنظمة البشرية، وهذا كفر، كما قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. فهو نوع من الكفر، إذا حكم غير القرآن فهذا نوع من الكفر، كفر بالقرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيجب الحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ميزان الذي هو العدل، وهذا لا يكون إلا بالقرآن، تحكيم القرآن. ومن عدم من هجر القرآن هجر الاستدلال به إلى غيره، استدل بعلم الجدل وعلم المنطق وعلم الكلام، ويترك القرآن كما عليه الجهمية والمعتزلة وطوائف المتكلمين، فهم لا يستدلون بالقرآن، وإنما يعتمدون على جدليات المنطق، لا سيما في أمور العقائد، فهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا من هجر القرآن. القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كل ما هذه للعموم، كل خلاف فإنه يجب الرجوع فيه إلى القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا بد من تحكيمه بين الناس فيما اختلفوا فيه، في خصوماتهم في الأموال، في خصوماتهم في الأقوال، في جميع نزاعاتهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا القرآن يجب أن يكون هو الحكم بين الناس، يجب أن يكون هو الدليل في العمل، في القول والعمل، هو الدليل للمسلم أفراداً وجماعات، هو هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رحمة وشفاء ونور وهدى وبصيرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فإذن الهجر، قال الله جل وعلا شاكياً إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. الهجر أنواع، بعضه أشد من بعض، أعظمه وأشده هجر الكافر لسماعه، وكذلك الانشغال عنه بالأغاني والمزامير التي تنبت النفاق في القلب ويعرض عن القرآن. كثير من الناس، ولا أقول إن شاء الله كثير، لكن أقول بعض الناس تجده دائما مع الأغاني في سيارته، في بيته، في مجالسه، دائما مع الأغاني، ولا يستمع لتلاوات القرآن، بل يغلق الجهاز إذا جاءت تلاوة القرآن، ويفتحه إذا جاءت الأغاني، وهذا من الحرمان، هذا من الحرمان. وكذلك هجر التدبر، كذلك هجر العمل، كذلك هجر التحكيم، تحكيم القرآن، كل هذه أنواع، أنواع من الهجر، وبعضها أشد من بعض. ولا يسلم القرآن، ولا يسلم الإنسان منها إلا إذا أقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، فجعل القرآن هاديا له إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به صار حجة لك عند الله، وإن عرضت عنه صار حجة عليك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يرتبط بهذا القرآن. ومما يبشر بالخير أن المسلمين والحمد لله عادوا إلى القرآن في هذه الجمعيات وهذه الحلقات وهذه الندوات، فهذا يبشر بخير والحمد لله. ومن يقومون على هذه الدورات نرجو لهم الأجر العظيم، لأنهم دعوا الناس إلى القرآن، دعوا الناس إلى القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، بدل أن يكون الناس غافلين. فإن هذه الجمعيات الخيرية وهذه الدورات العلمية وهذه الحلقات المنتشرة، هذه تربط المسلمين وشبابهم بالقرآن العظيم. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمسلمين، لا سيما في هذه الفتن التي تعج في الناس وفي المجتمعات، والتي آثارها أعداء الإسلام والمسلمين ليفسدوا شأنهم ويفرقوا جماعتهم وينشروا بينهم الخوف والرعب والقلق. هذا ما يريده الكفار. ولكن إذا تمسك المسلمون بالقرآن ورجعوا إلى القرآن وأقبلوا على القرآن، فإن الأعداء لا يستطيعون أن ينفذوا كيدهم، لأن القرآن يعصم المسلمين ومن ذلك الخطر. فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. فالله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراط الله هو القرآن والإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو صراط الله عز وجل. كذلك مما يجب أن يحكم فيه القرآن هذه الانقسامات بين المسلمين وهذه الجماعات وهذه الحزبيات المنتشرة بين شباب المسلمين. يجب أن يرجعوا إلى القرآن وأن يحكموا بالقرآن فيما بينهم ويتوحدوا مع القرآن، ولا يتلاعب بهم الأعداء. كل له منهج وكل له طريقة وكل. كذلك هناك من المسلمين من يتعبدون لله على غير منهج القرآن، كمنهج الصوفية والمبتدعة والخرافيين الذين عندهم اجتهاد في الليل والنهار وعندهم، لكن على غير هدى، على غير طريق، على غير طريق صحيح. كل هذا لا يؤدي إلا إلى الهلاك، لا يؤدي إلى الجنة وإلى النجاة، إنما يؤدي إلى الجنة صراط الله المستقيم والذكر الحكيم، حبل الله المتين وهو القرآن. هذا هو طريق النجاة للمسلمين. لكن يجب التواصي بهذا، يجب التواصي بهذا، ويجب التعليم والتربية على هذا، ويجب الرجوع إلى القرآن في كل ما حصل ويحصل من الاختلافات فهو كفيل بإذن الله بأن ينهي كل خلاف وكل شقاق وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بالصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم خاصته وأهله، أن يجعلنا من العاملين به المتمسكين به السائرين على نهجه المهتدين بهديه، إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نترك البقية الوقت كما قيل لنا للأسئلة. نعم.
تزال الأمة بخير ما دامت تستمع إلى علمائها وتستقي الحكمة من كبرائها، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها العلماء الذين يجمعون بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ، تسترشد الأمة بآرائهم وتستقي من معين حكمتهم، خاصة عندما تدهم الخطوب ويشتد غوار الفتن، فحينئذ يلجأ الناس إلى علمائهم يستقون من حكمتهم وتوجيهاتهم ليكونوا على بينة من أمرهم. وشيخنا ممن عودنا بين حين وحين على أن يلتقي بنا ويفتح لنا صدره ولننهل من توجيهاته، فمتعه الله بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء وختم لنا وله بالخاتمة الحسنة. شيخنا الكريم، أسئلة كثيرة تدور حول مواضيع الساعة وأحداث هذا الوقت، من ضمنها أسئلة تتكرر كثيرا تقول: فضيلة شيخنا ووالدنا، يدور في هذه الأيام دعوات إلى الإذن بقيادة المرأة للسيارة، وهناك من الدعاة والمحسوبين على أهل الخير من يرى أن لا بأس في ذلك، بحجة أن ذلك هو أهون وأخف بكثير من السائقين الأجانب، فما هو توجيه فضيلتكم، وما هو الحكم الشرعي، وما هو الدليل الذي تدمغ به توجهات هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأجابوا عنها بأجوبة حاسمة ولله الحمد، وهو أن قيادة المرأة للسيارة فيها محاذير، فيها إن نظر إلى مصلحة جزئية ففيها محاذير كثيرة، ولا ينظر إلى جزئية وتترك بقية الأضرار. درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة شرعية. قيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد، منها أنها ستضطر إلى خلع الحجاب، لا يمكن أن تقود السيارة وهي متحجبة، وإن تحجبت فسيكون حجابها معرضاً للزوال، معرض لزواله ضرورة. ثانياً، من المفاسد أن المرأة ستختلط بالرجال رجال المرور، لا سيما إذا حصل حادث، وما أكثر ما تجري الحوادث، ستختلط بالرجال، تذهب إلى دوائر الشرطة وتذهب إلى، وكذلك إذا حصل عطال في سيارتها، توقفت في أثناء الطريق، ستضطر إلى طلب مساعدة الرجال، كما يحصل بين الرجال فيما بينهم من السائقين، فتكون المرأة معرضة للاختلاط المسبب للفتنة. ومن الأضرار أن المرأة إذا مسكت سيارة فإنها ستخرج في أي وقت شاءت من ليل أو نهار، لأن مفتاحها معها وسيارتها معها، فتذهب إلى حيث شاءت، خلاف ما إذا كانت مربوطة بقيادة وليها يقود السيارة بها ويصاحبها أما إذا كان الأمر بيدها فإنها ستنطلق حيث شاءت وحيث ما طلبت، سيكون لها مع الأشرار اتصالات ولها مع الأشرار ارتباطات. كما تعلمون الاتصالات الآن متواصلة، تصل على المرأة وهي على فراشها وفي قعر بيتها وفي غرفتها، وتغرأ لأن المرأة ضعيفة، تغرأ تذهب. فقيادة المرأة للسيارة فيها محاذير كثيرة، وتعلمون الآن أن المرور مزدحم في الشوارع، فكيف إذا سمح للنساء بقيادة السيارات؟ تضاعفت السيارات وتضاعف الخطر والزحام الشديد، فقيادة المرأة للسيارة فيها محاذير كثيرة، أعظمها الخطر على أنوثتها وعلى عفتها وحيائها. فهذا الذي سبب منع قيادة المرأة للسيارة. نعم.
والدي، قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل إلى آخر الحديث، هل هذا خاص بمن يحفظ القرآن أو بمن يقرأه سواء حافظا أو تلاه؟
لفظ الحديث عام لقارئ القرآن سواء قرأه عن حفظ وظهر قلب أو قرأه من المصحف، هذا يعم من اعتنى بالقرآن وأقبل على تلاوته. نعم.
شيخنا والدنا، كثرت في هذه الأيام المساجد التي في المحطات، كثرت المصليات في المحطات، محطات التنزيل.
نعم معروف.
يؤمها كثير من الناس تهربا من صلاة الجماعة في مساجدهم، حتى أحيانا تغيب الشمس للعصر ولا يزال يتردد على هذه المساجد أناس يصلون العصر جماعات متفرقة، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
عابروا الطرق هم الذين يصلون في هذه المساجد، متى وصلوا إليها والوقت موسع لله الحمد، وقت العصر الاختيار إلى نعم
على داخل المدن شوف المحطات،
الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثلها وإلى اصفرار الشمس والاضطرار إلى مغيب الشمس، كل هذا وقت للعصر، هذا في الطرق. وأما في المدن فلا يجوز، لا يجوز للإنسان يترك المسجد المجاور له ويذهب إلى مساجد المحطات، صلي في المسجد المجاور له في وقت الصلاة. نعم.
السلام عليكم. ما رأي فضيلتكم في المقولة التي تقول بأن مذهب السلف أعدل ومذهب الخلف أحكم، هل هذه صحيحة؟
مذهب، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذه مقولة قديمة ورد عليها أهل العلم، وهي متناقضة. كيف يكون الأسلم في غير الأحكم؟ لا يكون الأسلم إلا فيما هو أحكم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإنها طريقة مخالفة لمنهج السلف كما هو معروف. ولا تسلم، ما تسلم، ليست أسلم، بل هي معرضة للأخطاء. ولا سلامة من الأخطاء إلا بالتزام منهج السلف الذين هم صدر الأمة من الصحابة التابعين والقرون المفضلة. هؤلاء هم الذين طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في هذا بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة مستقلة في هذا. نعم.
صاحب الفضيلة الشيخ الوالد، مع قرب حلول شهر رمضان بلغنا الله وإياكم إياه في أمن وإيمان، هناك بعض الملاحظات على بعض الأئمة، منها أنهم يقرؤون شيئا يسيرا بحجة عدم التثقيل على المأمومين وحتى يصلي معه أكبر عدد من الناس.
منها
أن هناك من الأئمة من يقرأ شيئا يسيرا في صلاة التراويح بحجة التخفيف على الناس وحتى يصلي معه أكبر عدد ممكن، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء الأئمة؟
المقصود من صلاة التراويح وصلاة الفريضة ما هو أن يصلي معك أكبر عدد، المقصود إتقان الصلاة، المقصود إتقان الصلاة سواء كثر العدد أو ما كثر العدد، إتقان الصلاة هذا هو المطلوب. وصلاة التراويح في رمضان من أول الشهر إلى آخره يقسم القرآن على الليالي ويختم في آخر الشهر، ولا يحصل في هذا مشقة، ما يحصل في هذا مشقة إذا الإنسان وازن قراءته في كل الليالي وقسم القرآن من أول الشهر إلى آخره، فهذا يحصل فيه قراءة القرآن ويحصل فيه تخفيف على المصلين. أما أنه يطيل في بعض الليالي ويخفف في بعض الليالي فهذا غلط، مطلوب الاتزان الليالي بحيث لا يخل بالصلاة ولا يشق على المأمومين، وهذا هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، كانوا يختمون القرآن في التراويح في آخر الشهر ويقسمونه على الليالي تقسيما عادلا، وأيضا كانت قراءتهم متوسطة بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والمبالغة في المدود ويشق على نفسه وعلى من وراءه، بل يتوسط القارئ في القراءة بين الهذ والهذرمة وبين بين الهذ والسرعة وبين المبالغة في إحكام التجويد، يشق على نفسه ويشق على غيره، فبهذا يجمع بين المصلحتين. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يخفى على فضيلتكم ما يدور في مناطق كثيرة من حولنا من أحداث ظاهرات وقتل وغير ذلك، والناس يتفاوتون في مواقفهم من هذه الأحداث، فما هو الموقف الشرعي مما يجري من أحداث في العالم العربي بالذات؟
أنا أشرت إلى هذا كما سمعتم أن الأعداء يريدون أن يفرقوا دول المسلمين ويفككوا يفكك دولهم ويزيل حكوماتهم من أجل أن يصبح المسلمون بأيدي الكفار يتسلطون عليهم، وهذا داب الكفار مع المسلمين من قديم الزمان، ليس هذا جديدا، ولا يعصم المسلمين من كيد الكفار إلا التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الشرع هو العصمة بإذن الله من كيد الكفار، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهما يحثان على الاجتماع وعدم التفرق، وعلى لزوم طاعة ولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا هو الذي يرد كيد الكفار بإذن الله. نحن أمة مسلمة، مرجعنا إلى الكتاب والسنة وإلى دين الإسلام، ما نرجع إلى أنظمة الكفار وقوانين الكفار. إذا كانوا يجيزون الفوضى والمظاهرات فالإسلام لا يجيز هذا، لما فيه من الخلل، لما فيه من معصية ولي الأمر، لما فيه من الفوضى، لما فيه من تفرق الكلمة، لا نلتفت إلى هذا. نعم.
ما قول فضيلتكم في مسألة دخول وقت صلاة الفجر فهي مثار نزاعات وإشكالات لكثير من الأئمة بالنسبة للتقويم؟
الحمد لله، المسلمون ما زالوا بخير وما زالوا يصلون الفجر ولا حصل إشكال، وما حصل اختلاف إلا لما جاءت بعض الأفكار التي تقول إن المسلمين يقدمون صلاة الفجر قبل الوقت، يقولون ثلث ساعة، بعضهم يقول أكثر. المسلمون يصلون على الوقت، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، المسلمون يصلون بالوقت، يبدأون الصلاة، يصلون صلاة معتدلة، يطيلون الصلاة الفجر ثم ينصرفون وقد تبين النهار وامتد النور وزالت الظلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس، يعني ظلمة، حيث لا يعرف الرجل جليسه أو من بجانبه من الظلمة، ثم ينصرف منها بعدما يعرف الرجل جليسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، فكان يدخل فيها مبكرا وينصرف منها حين يسفر الوقت. هذا الجمع بين الأدلة، هذا الجمع بين الأدلة، أنه كان يدخل فيها مبكرا ويطيل الصلاة، يطيل الصلاة وينصرف منها بعد ما يسفر جدا ويعرف الرجل جليسة، لأنه ما كان في وقته مصابيح وسرج وكهرباء، كانوا يصلون في ظلام. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سارت عليه هذه البلاد والحمد لله، ولا حصل اختلاف إلا لما جاء هؤلاء المشككون. والعجيب أن منهم من أظهر كتاب يقول إن صلاة الحرمين الشريفين إن خطأ، حذروا المسلمين من صلاة الحرمين، هذه مصيبة. بعضهم يأكل ويشرب بعد ما يصوم المسلمون، يأكل ويشرب ويجامع زوجته بعدما يصوم المسلمون على طلوع الفجر، هذا يقول لا باقي ويأكل ويشرب ويجامع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كله تأثرا بهذه الفكرة. يجب أن لا نلتفت لهذه الفكرة أبدا، وأن نمشي على ما كان عليه، على ما كانت عليه هذه البلاد. وهذا الحساب لم يجرب عليه خطأ، حساب اللي هو التقويم المعروف الآن معتمد من قبل ولاة الأمور، من قبل العلماء، ولا حصل فيه أي خلل. فلا نلتفت إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور المحدثة. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، يعني تكثر أحياناً كلمات ودعوات لتوحيد الصف وتوحيد الكلمة، ولو كان ذلك على حساب المنهج والعقيدة، فما رأيكم بمقولة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة؟
نعم،
أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
ما يكون توحيد كلمة إلا بكلمة التوحيد. العرب كانوا متناحرين متقاتلين، ولما جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله ودعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها صاروا جماعة واحدة. كلمة التوحيد فهي التي تجمع، فلا وحدة إلا بتحقق كلمة التوحيد، هي التي جمعت المسلمين بعد الفرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فما توحد المسلمون إلا بعدما حققوا كلمة التوحيد قولا وعلما وعملا. نعم.
حسنا فضيلة الشيخ، من علمناه مات على الكفر هل نحكم له؟ من علمنا أنه قد مات على الكفر هل نحكم له بالنار، نقول أنه من أهل النار، وهل يجوز لعن كافر بعينه؟
هذا قرره العلماء في العقائد، يقولون لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعين. نقول الكفار في النار، نعم المشركون في النار، أما الأفراد فلا نجزم، لا ندري ما ختم له، لا ندري ماذا ختم له، فلا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة أو نحكم لمعين أنه من أهل النار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا منهج السلف، منهج أهل العلم في هذه المسألة. وأما مسألة لعن المعين فهذه فيها خلاف بين العلماء، من لعنه الله ورسوله فهو ملعون معين أو غير معين، ومن لم يلعنه الله ورسوله هذا موضع خلاف بلا شك. وتجنب لعن المعين الذي لم يرد لعنه في الكتاب والسنة تجنبه أحوط. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يتحرج بعض الناس من التصويت في الانتخابات البلدية بحجة أن ذلك موافق للنظام الغربي الذي يرى أن الأغلبية هي التي يؤخذ بها، وأن منهج الشرعي هو أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون.
نعم، ليتهم يمشون على هذا ولا يكون هناك انتخابات، لأن هذا مبدأ يبدأ بالبلدية ثم يتدرج ويترقى حتى يكون الانتخاب أمرا عاما. فنحن فتحنا الباب بهذا، فلو ترك المسلمون هذا ولي الأمر هو الذي يختار من يصلح للمنصب لكان هذا هو المنهج الموفق بإذن الله. نعم.
لا يخفى على فضيلتكم وأنتم ممن يتابع أحداث الأمة ويتصدى لأهل التغريب ويجاهدهم بلسانه، ويتصدى لأهل التغريب ويجاهدهم بقلمه ولسانه، فجزاكم الله خيرا، ما دور فضيلتكم أو ما الدور الذي يجب أن نقوم به ويقوم به العلماء تجاه الدعوات للاختلاط في التعليم؟
نعم. الحمد لله المسلمون ينكرون هذا، ينكرون الاختلاط في التعليم وفي اللقاءات وفي الحفلات، ينكرون هذا، ما تركوا هذا وسكتوا والحمد لله. ولكن دعاة الشر على العكس، يراغبون في الاختلاط ويراغبون في السهور وعدم الحجاب، ويراغبون في انطلاق المرأة وخروجها على آداب الشرع، ولكن سيبوؤون بالندامة بإذن الله ما بقي في المسلمين من ينكر ذلك ويبين للناس، وهذا شيء حاصل والحمد لله. الإنكار وبيان أن الاختلاط حرام سواء في التعليم أو في الوظائف أو في البيع والشراء أو في أي مجال، الاختلاط الذي يسبب الفتنة هذا حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك رجل عاجز لا يستطيع الوضوء ولا التيمم للصلاة إلا بمساعدة أحد، فهل يلزمني أن أحضر له الماء وأن أقوم بتغسيل يديه وباقي أعضائه؟
الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى، كونك تعين أخاك على الوضوء، تعينه على الصلاة، تعينه على فعل الخير، أنت شريك له في الأجر في هذا، احتسب الأجر. أما لو قدر أن مريضاً أو كبير سن لم يحضر عنده من يعينه، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فإن قدر على الوضوء يتوضأ، وإن لم يقدر يتيمم، وإذا لم يقدر على هذا ولا هذا وليس عنده أحد فإنه يصلي على حسب حاله ولو بلا تيمم ولا وضوء، لأن هذا منتهى ما يقدر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد طلاب العلم يقول: يحذرني من كتب الإمام ابن القيم كتاب الروح وحادي الأرواح وكتاب الكبائر للإمام الذهبي، ويقول بأن فيها أحاديث ضعيفة، فهل تؤيده في ذلك فضيلة الشيخ؟
أول شيء خله يبين لك هل أحاديث الضعيفة وش وجه ضعفها، علشان يعرف هل هو صحيح أو غير صحيح. أما أن يقول فيها أحاديث ضعيفة اتركوها، وهو ما بين هذه الأحاديث ولا بين وجه ضعفها، هذا لا يلتفت إليه. ثانيا، الحديث الضعيف يعمل به في مجال الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، لكن لا يبنى عليه حكم تحليل أو تحريم أو وجوب، وإنما يعمل به في الترغيب والترهيب، بشرط أن لا يتناهى ضعفه، أن لا يكون ضعيف ضعفه متناهيا. نعم. والأحاديث الضعيفة ليست سواء، بعضها له شواهد بعضها ليس له شواهد، هذا شأن المحدثين، ما يجوز لأي إنسان أن يضعف الأحاديث ويصحح وهو ما يدري، هذا شأن المحدثين المتمكنين من علم الحديث. أما كل واحد يقول هذا ضعيف وذا صحيح وذا وذا وهو ما عنده قاعدة ولا عنده علم، إنما يقول إن فلان يقول إنه ضعيف، ما يلتفت إلى قوله. نعم.
أحسن الله إليكم. الشيخ الوالد، في بعض الخطابات والكتابات يكتب في آخرها: ولكم خالص الشكر، فهل هذا يتنافى مع العقيدة؟
لا مانع من ذلك، العبد يشكر على قدر ما أحسن، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما في الحديث، كل يشكر على قدر فعله وعلى قدر إحسانه. أن يشكر لي ولوالديك لي المصير، الوالدان يشكران، وكل محسن يشكر على قدر إحسانه. وقول خالص يعني معناه إنه شكر صادق أو شكر نفاق ولا تملق، خلوص بقدره. نعم.
فضيلة الشيخ، تثار أحيانا شبه نعجز عن ردها والوقوف أمامها، مثل شبهة أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة.
ما هي بشبهة، هذه ما هي بشبهة، هذا قول باطل أو صحيح. عورة المرأة كلها عورة
عند النساء،
عند النساء تبدي ما جرت العادة في كشفه، مثل الوجه والكفين والرأس والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. أما أنها يقال عورتها مع النساء إنما بين السرة إلى الركبة، من قال هذا وما هو دليله؟ إن قال به أحد فليس له دليل. والله جعل النساء، جعل عورة المرأة مع النساء مثل عورتها مع رجالها المحارم لها، ذكره في آية واحدة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله أو نسائهن، أو يعني النساء من جنسهن. فعورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع الرجل الذي هو من محارمها. هل يجوز لها أن تخرج بين محارمها وهي كاشفة ما عدا ما بين السرة والركبة؟ من يطيق هذا؟ نعم.
أيضا يا شيخ، مما يثار الآن في الصحافة وغيرها قضية كشف وجه المرأة، وأن هناك أدلة تجيز ذلك.
أنا قلت لكم في ناس يحاولون أن تتمرد المرأة على آداب الشريعة، أن تتمرد وتخرج عليها، ومن ذلك الحجاب. الله جل وعلا أمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين على وجوههن، كما فسره ابن عباس: تدني على وجهها من جلبابها، إجلالها الكبير حتى تغطي وجهها، هذا هو الإدنى. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاب المراد به الساتر من الجدار أو الباب أو الثوب أو غير ذلك. وإذا كان هذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء العالمين، فكيف بغيرهن؟ إذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب فكيف بغيرهن من نساء المسلمين؟ وأيضا التعليل وهو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تعليل عام في نساء النبي وغيره، طهارها مطلوبة. وحديث عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإحرام، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا واضح، واضح في تغطية الوجه. أما من يجادل وأما من فلا شأن لنا به. نعم.
السلام عليكم. قضية الشيخ التوجيه والتذكير في المقابر، التذكير والوعظ في المقابر هل له أصل شرعي؟
المداومة عليه ليس لها أصل شرعي. المداومة يتخذ عادة ويتخذ، لا، ما له أصل. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله مرة ولسبب، فعله مرة ولسبب، هو أنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه من حوله كأنما على رؤوسهم الطير. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الوقت وذكرهم. فإذا كان حصل مثل هذا، جاء الناس قبل أن يتكامل إعداد القبر، فإنه يذكرهم، يجلسون ويذكرهم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان القبر معداً ووصلوا إليه والقبر معد منتهي، فيشتغلون في دفنه، وإذا انتهوا من دفنه يقفون عليه ويستغفرون له ويسألون له التثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع دفن الجنائز. نعم.
إحدى الأخوات تسأل يا شيخ، تقول: عند قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال المفسرون أنه لا يؤاخذ بالمعصية مع الإكراه، وعليه فإنه لا تقبل الطاعة مع الإكراه، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام أن من أمتي أقواما يساقون إلى الجنة بالسلاسل أو نحو ذلك؟
اللي يساقون إلى الجنة بالسلاسل هؤلاء هم الكفار الذين أسروا في القتال ثم أسلموا، أسروا بالسلاسل ثم أسلموا بعدما أسروا فدخلوا الجنة. الحديث في هذا ما هم أنهم مكرهين، هم أسلموا اختيارا وطوعا بعدما أسروا، هذا الحديث، ما هو أنهم أكرهوا على الطاعة. الذي يفعل الطاعة من غير نية هذا لا يؤجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المكره على القول، المكره على القول الذي فيه كهر أو فيه شرك وهو لا يريد وإنما يريد التخلص من الإكراه، فهذا رخص له الله جل وعلا بقوله: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بهذا الشرط، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالإكراه إنما هو على القول، إذا أكره على كلمة الكفر أن يقولها فنطق بها من غير قصد ومن غير عقيدة، إنما يريد التخلص. هذا مورد الآية الكريمة، أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكرهه الكفار على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص منهم إلا بذلك، فأعطاهم ما يريدون ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل. قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله هذه الآية. نعم. السلام
عليكم. هذا يقول
استغفر
الله أكبر
الشيخ. يقول: نحن طلاب ندرس في الرياض ونسكن في سكن الطلاب من السبت إلى الثلاثاء ثم نرجع إلى بريدة بقية الأسبوع، فهل في الرياض تنطبق علينا أحكام السفر؟
العلماء رحمهم الله ذكروا لهذا ضابطا، قالوا: إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأن سفره انقطع، الإقامة تزيد على 4 أيام. ما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو لا يدري متى تنتهي إقامته تنقضي حاجته ثم يسافر، فهذا يقصر الصلاة. لكن إذا كان بجنبك مسجد تسمع الأذان، فلا يسعك أن تتخلف عن المسجد وتقول: أنا بصلي وأقصر. صل مع الجماعة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الذي عنده مسجد ولو كان يجوز له القصر يذهب إلى المسجد ويصلي ويجيب المنادي ويصلي مع المسلمين ويتم الصلاة وهو على خير. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من يربط بين الأحداث التي تحدث وبين أشراط الساعة، فهل هناك رابط بينها؟
الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا ندري إلا بالعلامات والأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أننا نأتي بشيء نقول هذا من علامات الساعة وما عليه دليل، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إن صوتي جميل بالقرآن الكريم، فأريد أحيانا أن أحسن صوتي بالقراءة من أجل التأثير على الناس واستشعار عظمة كتاب الله، ولكنني أخشى أن يكون ذلك من باب الرياء.
لا أبدا إن شاء الله، حسن صوتك بالقرآن وأنت مأجور على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو علمت أنني أستمع لقراءتك لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لأنه كان حسن الصوت، فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي به تحسينا. دل على أن تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب، وهو من نعمة الله على العبد إذا رزقه صوتا حسنا، ولا يكون هذا من باب الرياء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لاستحقاق الإنسان للزكاة أو الضمان الذي يأخذ الضمان منه؟
والله هذا له نظام عند الحكومة، الضابط هو النظام الذي وضعه ولي الأمر، فمن انطبق عليه النظام فإنه يستحق، ومن لا ينطبق عليه إنه لا يستحق. نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ يقول: إنكار المنكر واجب على كل قادر بيده أو بلسانه أو بقلبه، فكيف ننكر على المنكرات الرسمية، المنكرات الرسمية في التعليم والإعلام وغيرها؟
الإنكار بالقلب كل يقدر عليه، القدرة إنما تشترط في الإنكار بالفعل، الإنكار بالفعل أو بالقول هذا يشترط القدرة، أما القلب فكل يقدر على إنكار المنكر بقلبه ولا أحد يرده. وأما المنكرات اللي يقول السائل إنها في النظام أو في مثل نظام التعليم، هذه كل ينكرها بحسب ما يستطيع، بالمناصحة مع المسؤولين، بمخاطبة ولي الأمر بها، كل يقدر على هذا بحول الله، ولا أحد يمنع من أن ينصح لولاة الأمور، ينصح لوزير التعليم، ينصح لكل مسؤول، ما أحد يمنع عن هذا. نعم.
يقول السائل: عرفنا أن الله يحب لا يحب الجهر بالسوء للمظلوم إلا للمظلوم، ولكن لفضيلتكم رأي سابق يخالف هذا النص، هل لفضيلتكم رأي سابق يخالف هذا النص؟
أعوذ بالله، هل يكون لرأي سابق يخالف القرآن؟
هذا نص السؤال.
ما أدري، أبرأ إلى الله، إن كان لي رأي سابق هو خطأ، أبرأ إلى الله منه. نعم.
نذكر الإخوة بمحاضرة الشيخ سعد البريك غدا في جامعة الشمسية بعنوان الفتن. فضيلة الشيخ، التوسع لا أخفى أن الأناشيد هي بديل شرعي عن الأغاني المحرمة، لكن حصل توسع فيها إلى درجة أنه استخدمت كلمات غنائية ومؤثرات صوتية أصبح أحالته إلى نوع من أنواع الغناء، فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك؟
من أجاز أن الأناشيد بديل عن الغناء وأنه يجوز فعلها؟ من الذي أجاز هذا؟ الأناشيد من الأغاني، هي نوع من الأغاني، أنا أرى أنها تترك. والسائل ذكر أيضاً أنها تطورت إلى منكرات، وهذا ما يخشى منه، تترك الأناشيد. إذا كان عندك رغبة اقرأ القرآن، استمع إلى القرآن، خل سماعك لما فيه خير وفيه فائدة، لا للأناشيد. نعم.
في صلاة النافلة هل يجوز القراءة من الجوال، من جهاز الجوال؟
مثل المصحف يجوز تقرأ من الكتابة سواء في الجوال أو في المصحف أو في لوح أو في أي شيء، ما في معنى. اللي ما يحفظ القرآن يجوز يقرأه مكتوبا. نعم،
أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر حسب ما قرر لنا من وقت، وإن كان الوقت يمضي طويلا مع فضيلة شيخنا والدنا، الوقت يمضي سريعا، ونحن أحوج ما نكون إلى أمثال شيخنا من أهل الحكمة والعلم والرأي السديد، ممن نستنير برأيهم ونستقي من علمهم، لكن الإخوة حددوا نهاية للأسئلة في هذا أو في هذه اللحظة، وذلك لاستكمال برنامجهم حول نهاية هذه الدورة في فصلها الثاني. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرفع للشيخ ذكره، وأن يعظم أجره، وأن يشرح صدره، وأن ينزل على الجميع السكينة، وأن يحفهم أن تحفهم الملائكة، وأن يذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بعفوه ورحمته وكرمه. وسيقوم الشيخ بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة، فليتفضل الأخوة القائمون على الدورة بإكمالها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.